الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وعملكم وقراءتكم لكتاب الله تبارك وتعالى. في ليلة الماضية تحدثنا عن معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، ووجوه إعجاز القرآن متعددة. تقدم منها وجه إعجاز القرآن بالتصور أو بالصورة التي قدمها لله عز وجل والكون والحياة. نظرة الإنسان إلى الله عز وجل والكون والحياة، وبتعبير أصح عقيدة الإنسان في الله عز وجل ورؤيته للكون والحياة، هي مسألة مركزية في الأديان. وعرفنا أن هذه العقيدة في القرآن الكريم منفردة متميزة، العقيدة التي جاء بها رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فيها أصالة ونور وإشراق وحكمة لم تكن معروفة في عصره، بل هي تخالف كل التصورات الموجودة عند اليهودية والمسيحية والوثنية والمادية أو الدهرية الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وآله. وما زالت هذا التصور القرآني لله عز وجل يفرض نفسه كلما تقدمت ثقافة البشر ووعيهم وعلومهم. هذا وجه من أوجه إعجاز القرآن. في هذه الليلة نستعرض عدة وجوه أخرى من إعجاز القرآن إلى أن نصل إلى معجزة تربية النبي أمته بالقرآن، معجزة تربية النبي لتلميذه الأول علي أمير المؤمنين صلوات الله عليهما بالقرآن. من أوجه الإعجاز في القرآن الإعجاز في تشريعاته، في قوانينه العامة، في تعاليمه للبشرية. نذكر منها عددا من هذه الميز والمنفردات في القرآن والإسلام، وذلك يمثل معجزة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله. أولا، قاعدة التفاضل بين الناس. التفاضل بين الناس له قواعد في المجتمعات في التاريخ وفي عصرنا أيضا. هناك ناس يعتقدون بالتفاضل بالقوة. الآن القوة، الدول الكبرى ترى لها الفضل والحق بالقوة، هذا رأي بالتفاضل. بالمال، الذي يكون أغنى هذا يكون أميز. بالقبيلة والنسب، هذا يرى أنه هو بعرقه بقوميته يكون أفضل من هذه القومية، هذه القومية أفضل من هذه القومية. بالنسب، أنه من آل فلان ابن فلان. باللون، يرون تمييز الأبيض على الأسود. القرآن الكريم جاء بميزان آخر، كل هذه الموازين لم يأخذ بها. هذا الميزان، الإنسان الأكمل هذا الأفضل، الأتقى هو الأفضل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، كل الناس، يا أيها الناس من أصفر وأحمر وأسود في آسيا وأفريقيا وأوروبا وكل العالم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إشارة إلى الأصل، إلى أبويكم، وجعلناكم شعوبا وقبائل. نحن جعلنا هذه القوانين التي تجعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتتآلفوا، لتتفاهموا، لتتعاونوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة فيها إعجاز، وهي أرقى من كل المقاييس التي يقيسون بها البشر. ونحن المتمسكون بمنهج النبي وآله، بمنهج القرآن، نفتخر ونعتز بأن مقياسنا هو الولاء لله ولرسوله ولأهل بيته، والولاء بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا بسبب هذه المنطقة على منطقة أخرى. كل منطقة، كل شعب فيه صفات جيدة، فيه قيم، فيه كرامات محفوظة، ولكن التفاضل والتمايز إنما هو بمقدار الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن لا نتعصب لهذا الإنسان لأنه عربي أو عجمي أو من هذه البلدة أو تلك، نتعصب لمن هو أفضل، أكثر إيمانا بالله ورسوله، أكثر ولاء لأهل البيت النبوي الطاهر، وأحسن سلوكا. هذا برأينا هو الأفضل، سواء كان من قومنا أو من قوم آخر، من بلدنا أم من بلد آخر. نحن هويتنا الولاء والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. والذي ينظر إلى وضع الشيعة في العالم يرى أن عصبتهم تشيعهم فوق قومياتهم. كم ترى من في أنحاء العالم أن الشيعة رجحوا هوية الإيمان والعمل الصالح على قوميتهم، تهجروا من أجل هذا المقياس، من أجل هذا الخط، من أجل هذه القيمة، لأنهم مقياسهم التقوى وليس القومية. لو كان المقياس هو القومية لما رأيتم عربا في إيران، لو كان مقياسنا هو القومية لما رأيتم أن الشيعي في الهند يعتنق الشيعي العربي والفارسي، لما رأيتم هذه الوحدة والألفة. نحن نعتز ونفتخر بأننا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، نرجح هويتنا في الإيمان والعمل الصالح، هوية ومقياس الإيمان والعمل الصالح على إقليميتنا وقوميتنا وعنصرنا وبلدنا. ونريد من المسلمين كلهم أن يكونوا هكذا. لو أن المسلمين عاشوا هذا الشعور الإسلامي الكلي فوق الإقليمية والقومية والبلد لارتقت أحوالهم. هذا مقياس، هذا من تشريعات وتعاليم الإسلام المعجزة. نلاحظ أن القرآن والإسلام جاء بالتشدد في تحريم القتل. القتل في عصر النبي صلى الله عليه وآله كان أمرا عاديا، في الجزيرة، بالغارة، بالغارات يستحلون، كانوا يستحلون النهب والقتل. أما دول الروم والفرس فكان شأنهم ودأبهم القتل والقتال، سفك الدماء والقتل. صاحب القوة له حق أن يقتل، ذاك وانتهى الأمر. في هذا المجتمع العالمي الذي يستهين بالإنسان، الذي يستسهل القتل، الذي يكثر فيه القتل لأدنى شيء، شد أكد الرسول صلى الله عليه وآله على حفظ روح الإنسان، على حفظ كرامة الإنسان، حرم القتل تحريما وسدد العقوبة عليه وأوعد بالعذاب عليه إلا في حالات نادرة بالحق. أيضا حرم ظلم الأقوياء للضعفاء، والذي هو سنة البشر وليس سنة الله. سنة البشر عبر التاريخ أن الحق لمن غلب للقوي، وتلاحظون ذلك في سلوك الناس الآن في الوضع العالمي، الحق لمن غلب للقوي. قريش كيف تآمرت على أهل البيت عليهم السلام؟ الحق للقوي لمن غلب، والخليفة من غلب، أيضا قانون الغلبة، هذا القانون الذي جرى عليه الحكومات عبر التاريخ، إلا الأنبياء عندهم مقياس آخر. النبي صلى الله عليه وآله قال الحق لصاحبه، لصاحب الحق، لمن جعل الله له الحق. من بعده قالوا الحق لمن غلب، وجعلوا الخلافة لمن غلب، ودخل في الفقه أن الحق لمن غلب. وعن الآن تجد في فقه الخلافة الإسلامية، فقه أهل البيت عليهم السلام، شيء آخر. تجد عندهم أنه يحرم الخروج على الحاكم، طيب يحرم، إذا خرج عليه واحد هذا باغي، حلال الدم. طيب إذا غلب وهو صار حاكم أو خليفة يتجب إطاعته، ويصير هو الحاكم واجب الإطاعة. يعني قبل ساعة كان باغيا مهدور الدم، غلبه جماعة استولوا على القصر، صار خليفة الله في أرضه، تجب بيعته من باغي مهدور الدم. لماذا غلب؟ وهذا المنطق موجود، موجود في الغرب هكذا، لمن غلب. أمريكا غلبت الحق لها، إسرائيل غلبت الحق لها، من غلب الحق له. قاعدة حتى في أمور الناس العادية، من غلب الآن تجد في السير في الشوارع الذي يغلب وقرن سيارته تسبق، هذا غلب، خلص صار الحق له. وهكذا هذه الحالة، الحق لمن غلب النبي صلى الله عليه وآله، الذي أنزل الله عليه القرآن، قرر أن الحق لصاحب الحق ليس بالغلبة. إذا بالغلبة الطغاة إذن صاروا أصحاب حق. الغلبة لا تعطي حقا، بل الحق يعطيه الشرع، يعطيه العقل، يعطيه الله تبارك وتعالى لصاحبه. أيضا من تشريعات القرآن المميزة أنه حرم كل أنواع الخيانة، وأوجب أداء الأمانة والوفاء بالعهد. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بالعدل للقريب والبعيد، وأداء الأمانة للقريب والبعيد. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول والله لو أن يزيد بن معاوية ائتمنني على السيف الذي قتل به جدي أبا عبد الله عليه السلام وقبلت منه أمانته لا وفيت له، لرددتها له. قبلت أمانة يجب عليك، حتى من عدوك الذي السلاح الذي قتل فيه أباك، مدام قبلت الأمانة صارت أمانة في عنقك، يجب الوفاء بها. هذه القيم التي جاء بها الإسلام. وهكذا وهكذا مجموعة أمور أوجبها الله عز وجل جديدة على ذلك العصر، وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وآله. من هذه الواجبات فريضة الرقابة الاجتماعية، تكافل المؤمنين، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. لا يقول مالي وللدخول بين الحكام، لا يقول أنا ياهي مالتي، لا يقول أنه أنا لا يخصني، يخصك. كل مؤمن عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود استطاعته وبشروطها التي يبينها الفقهاء والمراجع. بعضهم يفرط ويتصور أنه لازم يسوق الناس طولا وعرضا وأنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا إفراط
وبعضهم لا، يكون جامدا خاملا، يقول ما اتحرك ولا ابدي ملاحظة ولا الفت فلان لعمل ولا اقوم بشيء، لانه لا يجب علي امر بمعروف او نهي عن منكر. المسألة هي الاعتدال، والاعتدال لا يكون الا بان تطبق الاحكام الشرعية التي تنص عليها فتوى مرجع تقليدك. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة جعلها الله عز وجل على كل المؤمنين، وهذه فريضة، يعني فريضة التدخل. كنت تدخل في امور الاخرين، نعم اوجب الله علي، جاري صديقي اعرف انه عنده انحراف، عنده منكرات، بالاسلوب المناسب اقول لشخص يتكلم معه باسلوب جيد، اقول له، الفته، انبهه، اذا احتاج الامر اقاطعه وفق الاحكام الشرعية. يقول تتدخل في امور الاخرين، رب الاخرين امرني ان اتدخل، انا ما اتدخل مني. اذا هذا التكافل، تكافل الاجتماعي، رقابة الامة على الدولة، على الحاكم، على الوزراء، رقابة الامة على وضع المجتمع ليكون فيه انحراف شذوذ. هذه الحالة من الرقابة هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي فريدة من معجزات الإسلام ومعجزات القرآن الذي نزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من معجزات القرآن أيضا إخباراته بالغيب. إذا واحد ادعى منصبا أو قائد أراد أن يقوم بتغيير في العالم، هل يمكنه أن يخبر بالغيب أن شيئا ما سيكون؟ هذه مخاطرة، لأن ما يعرف أنه سيكون. فإذا أخبر بعدة أمور في الغيب أنها ستقع ووقعت 100% كما أخبر، يعني مطمئن، عنده مصدر، عنده خبر، عنده نافذة، عنده خبر هذه القضايا التي يخبر عنها من ربها، من العليم القدير الحكيم الذي بيده كل شيء عز وجل. إذا ادعى شخص كاذبا أنه رسول الله لهداية البشر إلى يوم القيامة، فإن أصعب أمر عنده أن يخبرهم عن شيء أنه سيحدث في المستقبل، لأن احتمال عدم تحققه ولو بنسبة 1 في المليون يهدد كل ما بناه بالانهيار ويثبت كذبه، كذب دعوة. وعندما نرى أنه قد أخبر بيقين جازم وثقة واطمئنان عن أمور أنها سوف تحدث فحدثت كما أخبر بها حرفيا، فهذا يدل دلالة قطعية على اتصاله بالعالم الحكيم المحيط بالزمان والمكان والموجودات عز وجل. وهذه صفة، الإخبارات الغيبية صفة بارزة في القرآن الكريم، في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، في سيرة المعصومين من أهل بيته جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. لاحظوا من إخبارات القرآن بالغيب الإخبار عن انتصار الروم. دولتان الكبيرتان كانت الروم وفارس، وكان بينهم صراع، وكانت فارس في أوج قوتها، موازين القوى كلها كانت لفارس، كانت منطقة بلاد الشامات، حتى وصل حكم الفرس إلى مصر. والمعركة التي جرت بين الروم والفرس جرت عند درعة في سوريا، عن حدود سوريا والأردن، غلبت الروم هناك، غلبت الروم، انتصر الفرس عليهم، وكان يبدو أنه النصر لدولة الفرس، والروم لأن مجموعة أوضاعهم الاقتصادية، الجيش، الجو العام أن الفرس غلبوا وسيواصلون غلبتهم، يأخذون مصر ويطردون الروم من مناطق استعمارها ويحلون محلها، هذا كان الظاهر. فرح المشركون بانتصار الفرس، لماذا؟ الفرس ولو فيهم مجوسية ولكن وثنيين، يرون، كان المشركون الوثنيون يرون أن الفرس أقرب لهم، الروم أهل كتاب، وهذا النبي يقول نزل علي كتاب، إذن أقرب لهم. ويشوفون أن النبي صلى الله عليه وآله عامل اليهود والنصارى معاملة استثنائية. يعني الله أمر نبيه أنه يمكن التعايش مع اليهود والنصارى، يمكن السكوت عنهم على دينهم بشرطها وشروطها. فإذا ذوي الروم أقرب إليه، وجماعتنا جماعتهم يعني الفرس انتصروا فرحوا، الله عز وجل نزل لهم رأسا ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أخبارهم بالغيب وتحقق تماما. أدار الله ميزان القوى لمصلحة الروم وكسح الفرس وبدأ يتتراجع. الله أراد أن دولة كسرى تنهار وتتفكك حتى ينفتح المجال لهذا الشعب، للشعوب المحكومة من كسرى، أن تدخل في الإسلام. من لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله كسرى، الله عز وجل أوحى إليه، أخبره أنه سيمزق ملكه كما مزق كتابك، وأذن الله عز وجل بتمزيق ملكه حتى يفتح المجال أمام هذه الشعوب، يهتدي من أراد له الله الهداية منها. بعد لما الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر، هاجر فارا من القتل في أي ظروف، في ذلك الظرف أخبره أنك سترجع إلى مكة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أخبره سترجع. بعد أخبر المشركين رغم تجمعهم وجو القبائل معهم واليهود معهم والروم، اتصلوا بالروم، هذا أبو عامر الفاسق، هذا الراهب اللي بنى مسجد الضرار هو عميل للروم، مول من الروم. إذن الروم اليهود والنصارى والفرس ومع قبائل العرب ضد النبي صلى الله عليه وآله، والله عز وجل يقول أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإن هذا القول في مكة قبل الهجرة، وتحقق ذلك كما أخبر الله عز وجل. أخبره الله عز وجل عن فتح مكة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فكان كما قال عز وجل. في غزوة تبوك، في غزوة تبوك المنافقين ما شاركوا، والله عز وجل قال لرسوله أخبرهم أنكم لن تخرجوا معي بعد ذلك أبدا، لن تخرجوا، وبالفعل تحقق ما قال. أخبر عن فتح بلاد كسرى وقيصر، وهذه كانت سياسة ربانية من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله، وهو يبشر بأنه ستنشئ أمة والذين يتبعونني سوف يأخذون بلاد كسرى وقيصر. أخبر من الأول واستمر يؤكد هذا العمل، هذه سياسته، خطة الله عز وجل. لاحظوا إخواني الأعزاء، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، خاصة أولي العزم، خاصة نبينا صلى الله عليه وآله، الهدف من إرسالهم أن ينشئوا مدا موجا، هالسفينة أن يضعوها في البحر، يكونوا سفينة كبيرة ويخلوها تمشي، ينشئ هذه الأمة. وقضى الله عز وجل أن ينتصروا على كسرى نصرا نهائيا وعلى قيصر نصرا مرحليا، هذا قضاء الله عز وجل. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان يهدد اللي يرتد بعد أنا له في الردة، في حروب الردة، حروب الردة مسألة مالك ابن نويرة وبعضهم الذين هم كانوا شيعة وبحجة حروب الردة قتلوهم مسألة أخرى، لكن كان هناك ردة حقيقية كانت ادعاء النبوة، وخاف أبو بكر وعمر، خافوا، عمر أراد أن يتفاوض مع المرتدين، تفاوض معهم، خالف الحرب. أمير المؤمنين عليه السلام نهض وهدد قادت الفتوحات، قادت حروب الردة، مو حرب مالك ابن نويرة وغيره اللي باسم الردة دزولة خالد ابن الوليد وقتلوا شيعة امير المؤمنين عليه السلام او الذين اعترضوا على خلافتهم. قادت الفتوحات مثلا بالاول قادت فتح الشام خالد ابن سعيد ابن العاص اللي هو من اركان شيعة امير المؤمنين عليه السلام، هذا البطل الاموي، عائلة اموية، اولاد سعيد ابن العاص، هو اولاد العاص، سعيد ابن العاص وابان ابن العاص، هؤلاء شيعة خلص لامير المؤمنين عليه السلام وامتنعوا عن بيعة الجماعة. كتب له ابو بكر قيادة الشام، ولكن جاء عمر وثلاثا مع عمر الى اخره، اخذ اعطى خالد بن الوليد. لكن الشغل على هؤلاء في فتح العراق وايران، من سعد بن ابي وقاص كان هو القيادة، لكن من الذي يقود؟ حذيفة، عمار، ابو ذر، تلامذة امير المؤمنين عليه السلام، الفرسان اللي فتحوا اكثر الفتوحات. اذا امير المؤمنين عليه السلام امضى هذه الفتوحات، يريد ان يتحقق الوعد الالهي لرسول الله صلى الله عليه واله، ويمتد الاسلام الى بلاد كسرى وقيصر. هالسفينه لازم تمشي في العالم، سفينه هذه الامه. حرص النبي صلى الله عليه واله على ان يقود هذه السفينه بعده اهل بيته. الله امر الامه كذلك، لكن ان خالفت فليقودها من يقودها حتى ياتي قائدها وربانها خاتم اهل البيت الامام المهدي المنتظر ارواحنا في بعض. من اخبارات النبي صلى الله عليه واله ومعجزاته ما اخبر به عن مستقبل ذريته الطاهره. والله عز وجل اخبر في القران انه سيكون له ذريه، وجاءته ذريه، وهو اخبر عما يجري لذريته، وهذا ايضا ما يجرأ عليه احد. لما كان توفي اولاده، وانا اميل الى تحقيق السيد جعفر مرتضى وغيره من علمان انه لم يكن للنبي صلى الله عليه واله اولاد من صلبه الا فاطمه الزهراء سلام الله عليه والصبيان الذين توفوا، بقيه البنات ربائبه، وحتى مو اولاد خديجه، اولاد اختها ايضا. المهم كان توفي اولاده، ما عنده ولد في مكة، قاسم والطيب والطاهر ثلاثة، يجي صبيان أولاد ويموتوا. العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص كانوا جالسين يتداولون في منتدى قريش، في مجلس وزراء قريش رؤساء قبائلها، ماذا نعمل؟ قالوا ما تركوه، هذا ما يعيش لأولاد، وهذا أبتر يموت وماك ولد يتابع مسألته، يتابع قضيته وينتهي أمره. نزلت الآية الكريمة، السورة الكريمة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقولون عنك أبتر، احنا أعطيناك الكوثر. كوثر بكم معنى؟ الكوثر نهر في المحشر، الكوثر نهر في الجنة، الكوثر كثرة الذرية. وأنت لست أبتر مقطوع الذرية، هذا الذي يبغضك ويتكلم هالكلام العاص وغيرهم، هذا هو الأبتر. ومن هذا بعضهم يشك في نسب عمرو بن العاص، يقول الله قال عن العاص أبتر، يعني ما عنده ولد، يشك في نسبه، إذن هذا ليس منه إلى آخره. المهم أخبر الله عز وجل أنه لك ذرية وكثرة مباركة، فإذا به جاءته ذرية من الصديقة الكبرى الطاهرة ومن صبطيه، وذرية علي وفاطمة صلوات الله عليهم. من أوجه إعجاز القرآن أيضا إحاطته بأسرار الطبيعة. لهذا الإعجازات العلمية إعجازات صحيحة، ولكن بعضهم يأخذون حتى الظنون والاحتمالات، هذا لا يصح، لكن فيها يقيني وصحيح. لما نزل القرآن كانوا يتصورون أن الأجرام السماوية بسيطة، كان تصوراتهم عن الفلك، كثير من تصورات البشرية انكشف الآن أنها كانت من نسج الخيال. كانوا يتصورون حركة الكواكب والنجوم في مداراتها. الله عز وجل قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وغير وغير من الآيات الكريمة. قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، ليس مشرق واحد للشمس، نظام مشارق ومغارب. بعد، لم يكونوا يتصوروا شيئا عن قانون الزوجية. قانون الزوجية أنه يتصورون أنه زوجية في الإنسان يوجد، في الحيوان يوجد، بس أنه نظام شامل لكل الكون، كل الكون مبني على نظام الزوجية. الله عز وجل كشف عن هذه الحقيقة في ذلك الوقت: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. في كل شيء نظام الزوجية، في الكهرباء موجب وسالب، في المادة، في النبات، في الحيوان، في الإنسان. اليوم سألني ابن الحاج حسين الشاكري عن بعد القيامة لتقوم الجنة والنار يوجد خلق آخر، قلت له نعم، عندنا روايات تقول أن الله عز وجل يخلق خلقا جديدا عند مشروع جديد من غير فحولة ولا إناث، يعني غير نظام الزوجية، عند مشروع بعد أن يكمل مرحلة هذا الكون وهؤلاء البشر ويرتبهم في الجنة والنار والخلق، يبدأ مشروع آخر عز وجل بنظام غير نظام الزوجية. كيف يكون؟ ما نعرف. يخلق الله خلقا آخر بعدكم، ويتصورون أنه أنتم فقط، لا، بعدكم عنده مشروع آخر من غير فحولة ولا إناث، بغير نظام الزوجية، وإلا الآن الكون كله بنظام الزوجية. أيضا لاحظوا، إلى الآن ما وصلوا إلى نتيجة هل يوجد حياة في الكواكب الأخرى. الآن يمكن يقولوا المريخ يمكن يكون في حياة في الكون. الله عز وجل بيّن بنص في قرآنه وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وآله، بيّن أنه الأراضين سبعة، ليست فقط هذه الأرض، مثل هذه الأرض ستة أخرى، والأحاديث الشريفة بيّنت أنها خمسة منها معمورة واثنتان خرابان. بعد أن هذا الكون فيه حيوانات، الله عز وجل يقول فيه مخلوقات: وما بث فيهما من دابة في الأرض وفي السماء. إذن فيه ناس وفيه حيوانات يدبون على الأرض مثلنا. إذن هذا كشف عن مخلوقات، وكل ما اتجه العلم لازم يعرف أنه سيصل إلى شيء مما أخبر الله عز وجل فيه. كذلك قانون تلقيح النبات لم يكن معروفا، الله عز وجل يقول: وأرسلنا الرياح لواقح. مسألة أن الكون دائما يتسع، آخذ في الاتساع، يتسع على طول، تتولد نجوم جديدة، سيارات جديدة، كواكب جديدة، والكون آخذ بالاتساع، يتسع يتسع. يقول عز وجل: والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون. إلى أي نقطة ما نعرف، بس نظامه على الاتساع المستمر في هذا الكون. أيضا في وقت اللي كان العلماء يتصورون أن بإمكان الإنسان، ما يتصور أن بإمكان الإنسان أن يصعد إلى الفضاء ولا ينفذ في أقطار السماء أو من أقطار السماء، الله عز وجل بيّن أنه يمكن للإنسان أن ينفذ في أقطار السماء. الآن كل أعمالهم نفوذ في أقطار السماء، الله يقول حتى منها أيضا يمكن أن تنفذوا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. فيها يمكن، وبس منها أيضا، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلى آخر هذه المعجزات الفريدة التي يخضع لها العقل البشري يخضع لها العلماء أنه من أين جاء هذا. وكما ذكرت لكم أن أحد الأساتذة الفلكيين البروفيسور الذي ينقل عنه محمد إقبال هذه القصة يقول لما أخبره عن مواقع النجوم يقول هذه مواقع النجوم عجيب تنظيمها ومداراتها ونسبها ودقتها. يقول له أنا أردت أن أعبر عن شعوري لهذا الذي رتب الكون ومواقع النجوم فانحنيت هكذا يعني شبيه الركوع وقلت له أنت عظيم عظيم عظيم. هذه الفترة السليمة هؤلاء يخضعون ويعرفون قيمة القرآن الكريم. يقول قرأت له أنا الآية الشريفة إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت عزق قال هذا في قرآنكم موجود؟ قلت له نعم. قال هذا مستحيل أن يكون الكلام شخص من الصحراء، هذا نازل من فوق هذا الكلام، أنه كل ما تعمق في العلم كل ما خشع لله العلماء هذا ليس كلاما من الأرض، كلاما صادرا نازلا من الله عز وجل. آمن بالقرآن من آية هؤلاء العلماء كلما تعمقوا. إن أوجه إعجاز القرآن كثيرة متعددة في صغير آياته وكلماته وكبيرها، في صغير الأمور التي تعرض لها وكبيرها. ومن أوجه الإعجاز النبوي والقرآني أن النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن يبني بالقرآن هذه الأمة. يقول الشاعر هل تطلبون من المختار معجزة؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه. تجد معجزة كيف كان كالجزيرة، كيف كانت القبائل؟ يكفيه شعب من الأجداث أحياه، من وحد العرب حتى صار واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه. هذه معجزة. والمعجزة الأكمل التي نستعرضها إن شاء الله كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله بلطف ربه أن يبني بالقرآن ويربي الشخصية البشرية الكاملة ثاني شخصية في البشر تلميذه وربيبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الآن وصلنا إلى الأسئلة. عندي بعض الأسئلة من البارحة إن شاء الله أجيب عنها، وإذا يوجد الليلة بحسب المجال إن شاء الله نجيب عنها. سؤال يقول أتى في الحديث القدسي كنت درا مذخورا وخلقت الخلق لكي أعرف. هذا الحديث أنا ما رأيت وما وجدت مصدره، ونحن نعرف أن الله عز وجل ما يحتاج إلى أن نعرفه، وعلة خلق الخلق علل، إحدى علله أن يعرف يمكن، بس يعرف من أجلنا نحن. لاحظوا يوجد آيتين في القرآن تبين سبب خلقة الإنسان. آية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، خلقتهم ليعبدوني، يعني هو محتاج إلى عبادتهم. لا معنى يعبدون، الآية الثانية تفسره إلا من رحم ربك، ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لينالوا الرحمة. إذن من هاتين الآيتين نفهم أن الله عز وجل خلق الإنسان ليرحمه ليعطيه ليتكامل، ورحمته وتكامله عن طريق عبادة الله. ليعبدون هذه لام الطريق، الهدف أن يأخذ كماله من عطاء الله عز وجل. إذن ينص القرآن الكريم على أن الله عز وجل خلق الخلق من أجل أن يرحمهم ويتكاملوا، ولا يمكن أن يتكاملوا إلا عن طريق عبادته. أما من أجل أن يعرفوا، حتى لو صح هذا الحديث، خلقت الخلق أو كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، لو صح هذا الحديث خلقت الخلق لكي أعرف، يعني محتاج الله لأن نعرفه، أبدا، لكي يعرفوني فيتكاملوا بمعرفتي. سؤال آخر يقول أن علي الأكبر، في مقايسة بين علي الأكبر وبين إسماعيل سلام الله عليهما. إسماعيل لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، خذ ماذا كان موقفه؟ قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علي الأكبر عندما كان يسير مع الإمام الحسين عليه السلام في القادسية في طريقه إلى كربلاء، يقول أخذت الإمام الحسين عليه السلام إغفاء وأخذه وراكب ماشي يحدث ولده علي الأكبر، قال أن لي شخص يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم. يقول علي الأكبر قال له يا أبتي أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي ترجع إليه العباد. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إذن خلص مهدم، احنا مأمنين داخلين في التأمين الإلهي، ما يهمنا أن الموت يقع علينا أو نحن نقع على الموت. يسأل أنه علي الأكبر في هذا الموقف أفضل من إسماعيل. نحن نعتقد أن الإمام الحسين صلوات الله عليه أفضل من إسماعيل، وعلي الأكبر في هذا الموقف حالته اليقينية درجة أولى، وإسماعيل أيضا عنده يقين افعل ما تؤمر إن شاء الله أنا أصبر. اليقين في كليهما بارز. من هذا الموضوع لا نستطيع أن نرجح، لكن نرجح المجموع الكلي أن خير البشر حتى من جميع الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله الدرجة الأولى في المحشر ويوم القيامة في كل البشر، وبعده أهل بيته الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، وتلحق بهم ذرياتهم. أفضل الخلق يوم القيامة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم وآل إبراهيم، ثم هناك درجات للأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم. سؤال أن الله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فكيف خلق السماوات في 6 أيام وكيف خلق آدم بوقت أطول من كن فيكون؟ الله عز وجل يأمر الشيء كن فيكون، لكن كيف يكون؟ كما أراد. أراد أن تكون 6 مراحل، أراد أن تكون الآن من هذه الشجرة الكبيرة اللي نمت في 20 سنة، من الذي قال لها كوني فكانت؟ الله. لكن كوني في 20 سنة، كوني في سنة، كوني في مرحلة. هناك قوانين وأسباب طبيعية يأمر الله الشيء فيها أن يكون، كن بهذه القوانين فيكون. ويمكنه عز وجل أن يعبر تلك القوانين ويقول له رأسا كن فيكون، كما أيضا رأينا في خلقه ونعرف من خلقه عز وجل. إذن عنصر المراحل والزمن مقصود لله عز وجل لأسرار وحكم لا نعرفها، بعضها نعرفها وبعضها لا نعرفها. سؤال أن التوراة تعتمد على الجانب المادي والقوانين الإلهية افعل أو قليلة مثلا فيها، أما الإنجيل أكثره معنويات، ويقول اترك ما لقيصر لقيصر. هذا الأخ يقول أنه أنت قلت أن الثقافة المسيحية عيال على الثقافة اليهودية والإنجيل عيال على التوراة، كيف يكون الإنجيل دائما يركز على النواحي المعنوية والأخلاقية والتوراة تركز على النواحي المادية، كيف يكون عيال عليه؟ الجواب أنه لا مانع من ذلك. في مسألة الأنبياء وآدم والتصور والكون والقصص وكلها الإنجيل يأخذ من التوراة. في هذا الجانب التوراة فيها جوانب أخلاقية وتشريعية، يعني التوراة الموجودة لما حرفوها، وفي نفس الوقت أيضا الإنجيل فيه جوانب مادية. الإنجيل الذي كتبوه الأناجيل الأربعة الموجودة هي في الواقع ردة فعل، جانبها الأخلاقي ردة فعل لمادية بني إسرائيل. نعم مادية اليهود أكثر من مادية المسيحيين، لكن ما يعني هذا أن ثقافتهم ليست من أصل واحد، بل ثقافتهم واحدة. ونبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مهمته أن يركز النواحي القيم المعنوية في مجتمع روماني يهودي يرى كل القيمة للأمور المادية. واليهود أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الأموال، أعرق الناس مادية. اليهود يضرب المثل في بخلهم وفي تشبثهم بالذهب، في زمن نبيهم موسى جمعوا الذهب وصاغوا منه عجل وعبدوا العجل إلى هذا الحد. هذا صحيح، المادية في اليهود وفي توراتهم أبرز، الحق معك، لكن هذا لا ينافي أن يكون مصدر الأصول الثقافية للإنجيل والمسيحية هي التوراة. هناك سؤال أشبه بالسؤال الفقهي، أنه إذا رجل رمى محصنة وعليها شهود وهو يشهد على نفسه وهي كذلك تشهد على نفسها، فما حكمها؟ هذه حكمها عند الحاكم الشرعي، وما عليه، يعني ما يجوز له أن يرميها في حالات مختلفة. إذا زوجته ويجوز له أن يتصرف، نعوذ بالله إذا رأى فساد زوجته، وإذا شهد عليها وكان معه شهود على المتعارف من أحكام القضاء وما يفتي به العلماء والمراجع حفظهم الله. هناك مجموعة أسئلة تتعلق بالإمام المهدي أرواحنا فداه، أستعرض ما يتسع له الوقت منها باختصار. يقول: ما هي أبرز العلامات التي ظهرت إلى الآن؟ في اعتقادي أن العلامات العامة تحققت وبقيت علامات سنة ظهوره صلوات الله وسلامه عليه، وعمدت علامات سنة الظهور من رجب الظهور اليماني والسفياني والخراساني، ثم النداء السماوي في شهر رمضان، والأحداث التي تكون في سنة ظهوره عجل الله فرجه وأنعم نواظرنا بنوره وطلعته البهية. يسأل أنه هل ظهوره قريب؟ في الواقع نحن نقول كما قال أهل البيت عليهم السلام: كذب الوقاتون. اللي يوقت ويقول هذه السنة، السنة الجاية، سنة كذا، لا نقبل. ليقول لن يظهر أيضا، التوقيت المنهي عنه نفيا وإثباتا، حالة الأمل ضرورية، نأمل ونتوقع، ويأتيكم بغتة ويصلح الله أمره في ليلة، ما نشعر إلا تجد البيان للناس موجه من عند الكعبة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا جمع الله له حواريه وزراءه وأصحابه في ليلة وبدأت المسيرة الربانية الموعودة. فإذا لا يمكننا أن نوقت، نعم نقول إن شاء الله ما يدلنا من العلامات أنه قريب ونأمل، ولكننا لا يمكن أن نوقت. يقول: هل لديكم معلومات بحياته الاجتماعية بعد الظهور؟ هل يتزوج وتكون له أسرة؟ أنا ما رأيت رواية يفهم منها أنه في الغيبة الصغرى تزوج، معلوم في الغيبة الكبرى أنه يتزوج صلوات الله عليه. ورأيت رواية أنه يزوج عيسى، يزوج نبي الله عيسى، الإمام المهدي سلام الله عليه يتزوج نبي الله عيسى ويتوفى في عصره ويدفنه على أعين الملأ، على أعين الناس، يعني مراسم دفن نبي الله عيسى مثلا تلفزيون العالمي ينشرها، ويكفنه بكفن نسجته له أمه الصديقة مريم صلوات الله عليها مذكور إلى أيضا يوصيه أن يكفنه به ويزوج نبي الله عيسى. ما رأيت أنه يولد لنبي الله عيسى ولا رأيت عن إمام المهدي أرواحنا فداه أنه هو يتزوج عند ظهوره. يقول: هل عندكم علم كم يعيش الإمام المهدي بعدما يحقق انتصاره العظيم، وكيف يكون موته، ومن الذي يخلفه لقيادة المسلمين؟ من المعروف أنه تقتله امرأة أو إلها لحية، هذا ما وجدت له مصدر، كل ما اتبعت ما وجدت له مصدر. ممكن بعض الأحاديث على ألسنة الناس يكون لها أصل من كتب لم تصلنا، هذا محتمل، لكن ما وجدت له مصدر. والذين يقولون أنه يعيش مدة بسيطة 9 سنين أو 7 سنين، هذه لا أقبلها، لا رواياتها أصلها عن أهل البيت عليهم السلام ولا الشيء المعقول. عندنا رواية 9 سنوات يحكم الإمام المهدي سلام الله عليه، هذه مثلا معقولة. وعندنا روايات تقول أنه يحكم بعده 12 مهديا من ولده، هذه تدل على أنه يتزوج ويكون له أولاد، هذه الآن التفت إلها، وهذه مروية في الكافي. وواحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يعني 12 إماما يحكم من بعده، قال له: أنا ما قلت إماما، قلت مهديا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل. ما نعرف كيف تلك المرحلة، لكن نعرف أنه يطول عمره يحكم مدة كثيرة هو، ويحكم من ذريته، تنفتح الأرض على الكون على الآخرة، ويكون الرواح والمجيء مثل الأمر العادي، وتبدأ رجعة الأئمة عليهم السلام ليحكموا. والنصوص الصحيحة عندنا تقول أن أول من يرجع ويحكم هو أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه. يقول: هل أن الدولة الخراسانية التي تمهد لظهور الإمام عليه السلام هي الدولة التي أسسها الإمام خميني قدس الله نفسه؟ نقول: نأمل ذلك، ولكن هناك دور قطعي لأهل هذه المنطقة الخراسانيين في حركة الظهور، وفي سنة ظهوره يقومون له. عندنا في تعبير عن الإمام الباقر عليه السلام يخرجون، عندنا رواية رجل من قم اللي ممكن تنطبق على المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه، وعندنا خرجوا، عندنا يقومون حتى يقوموا، هذا عند ظهوره. من المقطوع به أن هناك مجموعة أنصار للإمام المهدي أرواحنا له الفداء، هم رايات خراسان، هم اليمانيون، عصائب العراق، أبدال الشام، نجباء مصر وغيرهم، هؤلاء منصوص عليهم، كلهم يتعاونون على نصرته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا سؤال عن النفس الزكية. النفس الزكية وردت صفة لاثنين، النفس الزكية في المدينة الغلام الذي يقتل يقتله السفياني، والنفس الزكية اللي يخرج قبل ليس بينه وبين صاحبكم إلا 15 ليلة، قبل أسبوعين يخرج في مكة، هذا يرسله الإمام سلام الله عليه مرضي مقبول، وكأنه حركة اختبارية للإمام المهدي أرواحنا فداء، هذا عندنا النفس الزكية. وعندنا من يوصفون بأنهم نفس زكية أو أحد الحسنيين أو واحد حسني عراقي، ولكن أنصار الإمام سلام الله عليه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام البارزة النفس الزكية في المدينة والنفس الزكية في مكة. هذه خلاصة الأجوبة على الأسئلة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. يسأل الأخ عن هذه المعركة التي يقتل فيها ثلث رجال الكرة الأرضية. في الواقع يوجد ما يدل على حروب، لكن أنا دققت لعل هذه الحروب تبدأ بعد ظهوره صلوات الله عليه. قبل ظهوره نعم يكون موت أبيض، موت الآن الموت الأبيض معروف الآن، الإيدز والطاعون وأنواع هذا الموت الأبيض يأكل الناس أكلا، وظواهر من الموت. وتكون حروبا متعددة رواياتها. أما أنه كل يعني الكرة الأرضية يكون بينها حروب وتحنى ما عندنا ما يدل، عندنا تكثر الحروب. وربما في سنة ظهوره صلوات الله وسلامه عليه تقع حروب كثيرة تساعد على حركة ظهوره صلوات الله عليه. يسأل هل أن إسماعيل من أنبياء بني إسرائيل أو أفضل أو نفس المستوى؟ نبي الله إسماعيل أفضل من أنبياء العادين من بني إسرائيل. نبي الله إسماعيل من فرع مبارك، نبي اختاره الله عز وجل وأسكنه عند بيته ليكون مقدمة لبعثة خاتم الأنبياء من ولده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى الرواية عن النبي أن علي الأكبر الرواية علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، هذه الرواية علماء أمتي أفضل في الواقع تعني الأئمة عليهم السلام. كلمة علماء مرات تعني المعصومين ومرات تعني الفقهاء. فيها تبعت هذه الرواية علماء أمتي يعني أئمة، الأئمة من بعد أفضل من أنبياء بني إسرائيل. ويمكن أن يصل الفقهاء إلى هذه الدرجة ما أعرف، بس حسب فهمي هكذا. كذلك العلماء الربانيين يعني المعصومين صلوات الله عليهم. فقهاءنا علماء، فقهاء يقال لهم علماء وفقهاء ودرجتهم عظيمة، لكنهم من المتعلمين من أئمتهم على سبيل النجاة. علماء الربانيون الذين يأخذون علومهم مباشرة من الرب عز وجل. حفظ الله علماءنا الماضين الحاضرين ورحم الماضين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الليالي المباركة، نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صلواتك عليهم، أن تنظر إلينا نظرة رحيمة تكشف بها عنا بلاء الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا حسن الولاية لنبيك محمد وأهل بيته الطاهرين، وارزقنا زيارتهم فإنا محرومون منها، وارزقنا زيارتهم اللهم وأمتنا على ولايتهم، وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.